تعالى أن يتغمد ناظمها برحمته وأن يلحقنا به من الصالحين. هذه المقدمة الجزرية وعدد أبياتها 107 أبيات على الراجح من الأقوال. إن شاء الله سوف نتبع في الشرح إن شاء الله الشرح الوجيز على المقدمة الجزرية للأستاذ الدكتور غانم قدوري الحمد. الشرح الوجيز على المقدمة الجزرية للأستاذ الدكتور غانم قدوري الحمد، وإن شاء الله سنرسل لكم إن شاء الله الكتاب اللي هو الشرح الوجيز إن شاء الله مع رابط تسجيل الحلقة بإذن الله تعالى، مع رابط تسجيل الحلقة ستجدون إن شاء الله الكتاب لمن أراد أن ينزل الكتاب فلينزله من الرابط إن شاء الله الذي سنرسله مع التسجيل. يعني طريقتنا إن شاء الله التي سنتبعها اليوم أو الأهداف التي سنرجوها من هذا اللقاء بإذن الله تعالى اليوم، وسنتبع إن شاء الله في كل الشروحات بإذن الله تعالى، أولا سنقرأ الأبيات ونصحح ضبطها وتشكيلها بناء على ضبط وتحقيق الشيخ غانم قدوري الحمد، وبعدها سنشرح الأبيات وإن شاء الله سنشرح شرحا موجزا بإذن الله تعالى سوف نذكر فيه فقط يعني الكلمات الغامضة التي تحتاج إلى شرح، لكن بالنسبة لأحكام التجويد سوف نتفرع في ذلك، وكان ذلك بناء على طلبكم من قبل بعد أن أتممنا دورة تحفة الأطفال، طلبتم شرح المقدمة الجزرية وقلتم أن نتوسع في ذلك، فالتوسع سيكون إن شاء الله بإذن الله تعالى في أحكام التجويد إذا دعت الحاجة إلى ذلك، سيكون فقط في أحكام التجويد إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لكن ما عداها فلن نحتاج إلى توسع أكثر، فالمنظومة هي منظومة مباركة بإذن الله تعالى منظومة واضحة، فنقوم بقراءة الأبيات وبعدها نشرح الأبيات، وإذا وجدنا كما ذكرت كلمات غامضة ذكرناها ما ذكرنا معانيها، وسنحاول قدر المستطاع أن لا نخرج على الكلام الذي ذكره الشارح هنا في الشرح الوجيز، لأنه من أفضل الشروحات التي اطلعنا عليها، وهو مختصر وإن شاء الله أنه مختصر مفيد ولم يأتي بالاختصار المخل. نبدأ في قراءة الأبيات وأرجو أن تتبعوا معي، وسأؤكد على الحركات التي تحتاج إلى ضبط أو التي اختلف فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه، ومقرئ القرآن مع محبه، ومقرئ القرآن مع محبه، طبعا وردت بتحقيق الهمزة وبقراءتها بدون تحقيق، ومقرئ القرآن، لكن نحن نقرأ إيش؟ ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا، طبعا هنا لا نقرأ النون الساكنة بالإدغام لكن نظهرها، فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات، محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، لم تكن، فنظهر كذلك هنا النون رغم أن الحرف الذي بعدها هو التاء لكن نقرأها لم تكن تكتب بها، من كل مقطوع وموصول بها، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، طبعا بها هنا يعني في خطأ في الكتابة في الشاشة، المفروض بي وبعدها نقطتان وها، لم تكن تكتب بها، وسنشرح هذا الكلام إن شاء الله بإذن الله تعالى. طبعا بدأ الناظم رحمه الله تعالى بالبسملة، وهذه عادة طبعا المؤلفين أو الناظمين أنهم يبدأون بالبسملة وكانوا يحرصون على ذلك ويفتتحون به كتبهم، طبعا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وعملا بالحديث النبوي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، وفي رواية فهو أقطع. طبعا وهذا الحديث يعني لم يثبت أنه حديث صحيح، لكن طبعا يستانس به لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ كتبه بالحمد لله أو بسم الله. طبعا البسملة أو الحمدلة هي النحت من قولك بسم الله الرحمن الرحيم، فهي اختصار لبسم الله الرحمن الرحيم ويطلق عليها النحت. وكذلك الحمدلة من الحمد لله رب العالمين، وكذلك الحوقلة من لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: ينبغي أن يبتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في كل كتاب من كتب العلم، في كل كتاب من كتب العلم. وقال النووي رحمه الله تعالى: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحمد له هو عادة العلماء رضي الله عنهم، وقد نص العلماء رضي الله عنهم على كراهة الاقتصار على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من غير تسليم، من غير تسليم. طبعا وقال ابن حجر رحمه الله تعالى: إن الخطبة لا يتحتم فيها سياق واحد يمتنع العدول عنه يدل على المقصود، يعني لم ترد صيغة واحدة تقول بسم الله الرحمن الرحيم، أو ممكن تبدأ بالحمد لله رب العالمين أو غيره. هنا قال المصنف رحمه الله، قال المصنف في أول المقدمة بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هنا تقدير: أبتدئ أو أنظم أو أؤلف بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال طبعا هنا البسملة لما قال بسم الله الرحمن الرحيم: الرحمن الرحيم وهما وصفان بني من الرحمة للمبالغة بوزن فعلان وفعيل، الرحمن على وزن فعلان والرحيم على وزن فعيل. طبعا يقول راد عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي. طبعا هنا استعمل لفظة يقول صيغة المضارع في افتتاح نظمه، والماضي والمضارع في هذا الموضع سواء، والماضي والمضارع سواء. طيب، وقال راجي وهي اسم مفعول أو اسم فاعل عفوا الراجي من الفعل رجا يرجو رجاء، والرجاء هو التوقع والأمل، والعفو هو التجاوز عن الذنب، ويرجو الناظم ذلك من رب العالمين الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وبعدها قال رحمه الله تعالى: سامع، سامع أي المجيب، ومنه قول المصلي: سمع الله لمن حمده. طبعا قال يقول راجي عفو رب سامع محمد بن الجزري الشافعي. محمد بن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى هو إمامنا وهو ناظم هذه الأبيات، واسمه محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن الجزري. طبعا ثلاث محمدات، وبعدها علي، وبعدها اسم جدها الثالث، ويوسف واسم جده الرابع. طبعا ولد رحمه الله تعالى، ولد رحمه الله تعالى سنة 51 و700 بعد 700 من الهجرة، واعتنى والده بتربيته وتعليمه منذ صغره، فحفظ القرآن سنة 64 و700 وعمره 13 سنة، يعني حفظ القرآن وعمره 13 سنة، واتجه إلى دراسة العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية على كبار العلماء في عصره، لكن أكثر عنايته كانت بعلم القراءات فاشتهر بها. وهذا لا شك يا أخوة بارك الله فيكم أنه توفيق من الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يهتم بعدة علوم، بالقراءات والحديث والفقه، لكن الله سبحانه وتعالى يوفق العبد إلى ما يريد، يوفق العبد إلى ما يريد. وطبعا كانت اشتهر ابن الجزري رحمه الله تعالى بشمس الدين أبو الخير، شمس الدين أبو الخير، وقرأ في دمشق على الشيخ عبد الوهاب بن السلار، ابن السلار أو ابن السلار، قرأ عليه والشيخ إبراهيم بن عبد الله الحموي، وسافر للحج سنة 68 بعد 700، فقرأ بالمدينة الشريفة على محمد بن صالح المقرئ، ورحل إلى مصر بعد ذلك، وأكثر من رحلة لأخذ القراءات، يعني صار أصبح يتردد على مصر لأخذ القراءات، فقرأ على الشيخ أبي بكر بن أيدغدي بن عبد الله الشهير بن الجندي وغيره من علماء القراءة في مصر. وطبعا هو كانت مقر إقامته هو دمشق، لكن قيل أنه الجزري نسبة إلى أجداده، وهي نسبة إلى جزيرة ابن عمر على نهر دجلة، تسمى الآن يعني جزيرة بوطان، وتوجد هنا يعني مكان يحدد موقع هذه الجزيرة، جزيرة ابن عمر التي تسمى بوطان. فطبعا أنشأ في دمشق وقرأ القرآن، وكان يدرس في دار القرآن بدمشق وفي غيرها من مدارس الشام، واشتغل بالتأليف والإفتاء إلى جانب التدريس، وكان يتردد في أثناء ذلك إلى القاهرة، وتولى بعض الوظائف الإدارية، وحصلت له بسبب ذلك مشكلة مع بعض السلاطين، اضطره للخروج من بلاد الشام سنة 98 بعد 700، فتوجه إلى بلاد الروم، ونزل مدينة بورصة عاصمة آل عثمان أنذاك في زمن السلطان العثماني الرابع بايزيد بن مراد بن أرخان بن عثمان، الذي قرب يعني لعلها كانت خيرة له الذي قرب ابن الجزري ووفر له متطلبات العيش الرغيد فاستفاد منه أهل تلك البلاد وأخذوا عنه القراءات والحديث واشتغل هناك بالتأليف إلى جانب التدريس. يعني العالم مثل الغيث ينفع دائما الله به العباد والبلاد. طبعا وفي سنة الرابعة بعد 800 حدثت معركة كبيرة بين الجيش العثماني بقيادة الملك بايزيد والجيش المغولي بقيادة تيمور لنك في سهل أنقرة، انكسر فيها الجيش العثماني ووقع الملك بايزيد في الأسر، وكان تيمور قد سمع بابن الجزري فطلبه واحتمله إلى بلاد ما وراء النهر بعد أن عرف منزلته العلمية وبقي هناك يدرس ويؤلف حتى وفاة تيمور سنة 700 حتى السنة السابعة بعد 800. فخرج من تلك البلاد قاصدا العودة إلى موطنه، لكن حين مر بمدينة شيراز ألزمه صاحبها بير محمد بن أمير عمر القضاء بها، فكان ذلك سببا لاستقراره فيها، وأنشأ هناك مدرسة سماها دار القرآن أيضا، فكان يدرس فيها، لأنه كما ذكرنا أنه كان يدرس في دار القرآن بالشام بدمشق، ولما أن أتى هنا إلى شيراز كذلك أنشأ مدرسة وسماها دار القرآن. هذا دليل على اهتمامه بالقرآن. وخرج ابن الجزري في أثناء إقامته بمدينة شيراز للحج مرتين، الأولى سنة 22 بعد 800 والسنة الثانية 27 بعد 800، وزار في الرحلة دمشق والقاهرة ودخل اليمن ثم عاد إلى شيراز وقام فيها حتى توفي سنة 33 بعد 800. هذا تاريخ وفاته، يعني مميز سالف الحفظ 833، هذا تاريخ وفاة ابن الجزري رحمه الله تعالى، ودفن في مدرسته التي أنشأها. طبعا عاش ابن الجزري أكثر من 80 سنة على هذا، لأنه قلنا ولد سنة 51 بعد 700 وتوفي سنة 33 بعد 800. يعني لو حفظت إحدى التاريخين، فلو حفظت تاريخ الميلاد تضيف عليه 80 سنة، ولو حفظت تاريخ الوفاة وهو مميز 833 فتنقص منه كم؟ 80 سنة. طبعا قضى عمره في طلب العلم ونشره والتأليف فيه، واشتهر بعلم القراءات. طبعا الناس كلهم في القراءات أو في علم التجويد عالة على ابن الجزري رحمه الله تعالى، فلقد وفقه الله سبحانه وتعالى إلى خدمة هذا العلم المبارك خدمة جليلة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته. واشتهر بعلم القراءات كما ذكرنا، واحتل مكانة مرموقة في عصره. وطبعا من الأمور التي أسهمت في شهرة ابن الجزري، بحيث لا يكاد يوجد مهتم بعلم التجويد أو القراءات إلا يعرف المقدمة الجزرية ويعرف منظومة طيبة النشر في القراءة العشر، وكذلك الضر في القراءة الثلاثة المتممة العشرة. فهذه من بين الأسباب التي ساهمت في شهرته رحمه الله تعالى. ومنها كذلك أولاده، فقد رزق بعدد منهم فاعتنى بتربيتهم وتعليمهم، واشتهر كثير منهم بالعلم والتأليف فيه، وفي مقدمتهم أبو بكر أحمد الذي شرح المقدمة وشرح الطيبة. والآن سيأتي معنا إن شاء الله تعالى أننا سنحتاج دائما، أو احتاج الشراح للجزرية، احتاج الشراح دائما إلى الرجوع إلى شرح ابن الناظم رحمه الله تعالى، فكانوا يرجعون إليه كثيرا في شروحه، لأنه هو الذي لازم أباه واستفاد منه، طبعا مع بقية تلاميذه الذين كانوا ملازمين له رحمه الله تعالى. فقلنا ساهم في شهرته عدة أمور، من بينها مؤلفاته التي ذكرنا بعض منها، ومن بينها كذلك كتابه غاية النهاية في طبقات القراء، وكذلك طيبة النشر في القراءة العشر ذكرناها، وكان مهتما كذلك بعلم الحديث والعربية والتاريخ. وأولاده كذلك، هذا السبب الثاني الذي كان سببا في شهرته، وكذلك تلامذته، فقد كان له تلامذة كثيرون في دمشق والقاهرة وبلاد الروم وما وراء النهر وشيراز والحجاز. طبعا على رأسهم أو أشهرهم عبد الدائم الأزهري، وهو مرجع كذلك لشراح الجزرية، وهو الذي أضاف سيأتي معنا إن شاء الله، هو الذي أضاف بعض الأبيات الموجودة في الجزرية ليست من نظم ابن الجزري رحمه الله تعالى، بل أضافها عبد الدائم الأزهري رحمه الله تعالى. طبعا وكذلك أبو القاسم النويري طرح الطيبة، وكذلك نظم طاهر بن عربي بن إبراهيم الأصفهاني كتاب النشر، طبعا قلنا له كتاب اسمه كتاب النشر في القراءة العشر، وغير هؤلاء كثيرون، لكن ذكرنا ذكرنا أشهرهم. فرحم الله ابن الجزري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ورحم الله كذلك تلامذه ومشايخه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا نستفيد من علمه. طبعا فقال بعدها الشافعي، طبعا الشافعي هو نسب نفسه إلى المذهب، إلى المذهب الشافعي المعروف من المذاهب الأربعة. طبعا ويقولون هذا من تواضعه رحمه الله تعالى أنه نسب نفسه إلى أحد المذاهب الأربعة. طبعا الشافعي معروف هو محمد بن إدريس الشافعي القرشي، ينتهي نسبه إلى عبد مناف، يعني يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الكلام كله يعني ضمن يعني ذكرناه، هذه كلها طبعا اليوم نكتفي إن شاء الله بإذن الله تعالى بهذا الشرح، ومطالبون أنتم بحفظ يعني أربع أبيات أو خمس أبيات، طبعا هنا معلومة لم نذكرها، وأنه جلس للقراء لمدة سنين كثيرة في الجامع الأموي بدمشق. فأنتم مطالبون بارك الله فيكم يعني بحفظ خمس أبيات في الأسبوع، وهذا سهل ميسر إن شاء الله تعالى يستطيعه الكل. يعني لو بدأنا مثلا الحفظ غدا إن شاء الله البيت الأول يوم السبت، وهذه المعلومة طبعا التي ترون في الشاشة كلها ذكرناها، يعني لو بدأنا إن شاء الله بالحفظ من يوم غد البيت الأول من الجزرية، وبعدها البيت الثاني، وبعدها البيت الثالث، والبيت الرابع بعده، والخامس في اليوم الخامس، لو كنا سبت واحد واثنين وثلاثة وأربعة، الخميس والجمعة مراجعة وربط للخمسة أبيات، وهذا سهل يسير إن شاء الله تعالى، هذا سهل يسير إن شاء الله تعالى. ويوم الجمعة يكون التسميع إن شاء الله، يعني نبدأ بداية الحصة أولا قبل الدرس في التسميع، تسميع الخمسة أبيات التي ذكرنا، وبعدها ننتقل بإذن الله تعالى إلى تتمة الشرح. فاليوم يعني نكتفي بذكر أو بشرح هذه الأبيات. طيب ننتظر إذا في أسئلة. طيب إذا ما في أسئلة سأكمل الشرح إن شاء الله. طيب إذا ما في أسئلة سأكمل الشرح. طيب أجل نكمل إن شاء الله الشرح. أيوة. وبعد يعني ذكر البسملة وذكر اسمه طبعا أكمل بقوله رحمه الله تعالى، نكمل إن شاء الله. طيب يعني قال الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفى. طبعا افتتح هنا المقدمة بالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني وعلى آله، ذكر هنا محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه، ذكر هنا الآل وهي التي تحتاج إلى إيضاح، يعني وهم أهل بيته والأقربون إليه من عشيرته الذين آمنوا به واتبعوه. هذا على الراجح أنهم أهل بيته والأقربون إليه من عشيرته الذين آمنوا به واتبعوه. طبعا قال وصحبه، المقصود هنا صحابته الذين آمنوا به ونصروه، ثم أكمل ومقرئ القرآن مع محبه، ثم بالدعاء لمقرئ القرآن وهو معلمه، ولا شك أن مقرئ القرآن وهو المعلم يعني أفضل المعلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جعل معلم القرآن هو خير المعلمين، ومتعلمه هو خير المتعلمين على الإطلاق. والحديث في صحيح البخاري رواه عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا قال ولمحبه، يعني أي محب القرآن، وهو يشمل كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم الدين. فجعل الله سبحانه وتعالى وإياكم من محب القرآن التالين له المتبعين لأوامره والمنتهين عن نواهيه. قال رحمه الله تعالى وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه. طبعا هنا بعد هي ظرف مقطوع عن الإضافة، وتقدير المضاف إليه وبعد أو وبعد حمد الله تعالى والصلاة على نبيه وآله وصحبه والتابعين، وهي قائمة مقام أما بعد التي يؤتى بها للانتقال من غرض إلى آخر، ويستحب الاتيان بها في الخطب والرسائل. وأما يعني تتضمن معنى الشرط، ولهذا تلزم الفاء في جوابها حتى لو حذفت قبل بعد. ولم يقل الناظم هنا وبعد فإن هذه مقدمة، لأنه سيختل الوزن إذا قال ذلك سيختل الوزن. وقوله مقدمة بفتح الدال المشددة وكسرها، أي تقرأ مقدمة أو مقدمة، يعني وبعد إن هذه مقدمة، وكذلك وبعد إن هذه مقدمة، فتح الدال المشددة وكسرها، لكن الكسر أشهر، ومقدمة كل شيء أوله. طبعا وما في قوله فيما على قارئه أن يعلمه موصولة بمعنى الذي، يعني في الذي على قارئه أن يعلمه، هنا ما موصولة بمعنى الذي، أي في الذي يجب على كل قارئ من قراء القرآن أن يعلمه، إذ واجب عليه محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا، إذ ظرف زمان يدل على الماضي ويفيد هنا تعليل الوجوب المقدر أو المقدر في قوله تعالى فيما على قارئه أن يعلمه. والواجب اسم فاعل من قولهم وجب الشيء وجوبا إذا ثبت ولزم، وقد أكده بقوله محتم، والحتم اللازم الواجب الذي لا بد من فعله. قبل الشروع أولا أن يعلموا، الشروع هنا مصدر الفعل شرع في الأمر أي خاض فيه، يعني يجب على قارئ القرآن قبل الشروع في القراءة أن يعلم ما سيذكره في الأبيات الآتية من موضوعات. طبعا وذكر بعد قال مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات، جمع الناظم في هذه الأبيات الموضوعات التي يجب على متعلم التجويد أن يعلمها، وهي مخارج الحروف والصفات أولا، لماذا؟ ليلفظوا بأفصح اللغات أي ليقرأوا لغة القرآن قراءة صحيحة، وكذلك أحكام الوقف والابتداء وهو ما عبر عنه بقوله تعالى والمواقف أي الوقف، والابتداء كذلك هو لا ينقص أهمية عن الوقف، وكذلك معرفة ما رسم في المصاحف من المقطوع والموصول من الكلمات ومنها آت التأنيث المرسومة في الأسماء تاء، لأنه سيأتي معنا أنه توجد بعض الكلمات وردت بتاء مبسوطة مثل رحمة ونعمة، ووردت في مواضع أخرى بتاء مربوطة أو هاء الكناية، وكذلك نفسها رحمة ونعمة وفطرة وبقية وردت هكذا بتاء مبسوطة أو مفتوحة. طبعا لا نقول مفتوحة لأن مفتوحة يعني الفتحة لكن لكي لا يلتبس الأمر بالفتحة، لكن الأفضل أن نقول مبسوطة يعني مثل عكس المربوط. قوله ليلفظوا بأفصح اللغات فيه تعليل لما ذكره. طيب هنا لما قال مخارج الحروف والوقف والرسم، هل الناظم هنا رحمه الله تعالى أو منظومته الجزرية يعني شملت كل أحكام التجويد؟ نقول لا، نقول لم تشمل كل أحكام التجويد، وكذلك في أمور لم يفصل فيها بل عرج، فهذه المنظومة لم تجمع أحكام التجويد، لكن من حفظها وحفظ معها تحفة الأطفال فقد حاز خيرا عظيما وحاز علما كثيرا من علوم التجويد، لكن لم تشمل كل أحكام التجويد التي يجب على القارئ أن يتعلمها، لكن من أضاف بعد الجزرية نظم السلسبيل الشافي فإن شاء الله فهو ملم بكل أحكام التجويد. السلسبيل الشافي يعني أطول من المنظومة الجزرية. طيب فنقول ليرفضوا بأفصح اللغات، يعني هنا فيه تعليل لما ذكره الناظم من وجوب تعلم قارئ القرآن مخارج الحروف وصفاتها وأفصح اللغات أي أبينها، أفصح اللغات أبينها وهي لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم. وقوله هنا محرري جمع محرر وهو اسم فاعل من الفعل حرر، وحرر الكتابة أقام حروفها وأصلح ساقطها، والتحرير التحقيق للشيء والإتقان له من غير زيادة ولا نقصان، هذا التحرير. ومحرري أصله محررون وهو مضاف حذفت نونه للإضافة منصوب على الحال من ضمير ليعلموا أي حال كونهم متقني تجويد القرآن عارفين بمواقفه ومبادئه. وما رسم في المصاحف، المقصود هنا المصاحف العثمانية التي أمر عثمان بن عفان رضي الله عنه بجمعها، قال وما رسم في المصاحف أي المصاحف العثمانية من المقطوع والموصول وتاء التأنيث، لأنه سيأتي معنا إخوة بعض الكلمات وردت مفصولة وردت موصولة مثل إيش وعرف لمقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، وقال فاقطع بعشر كلمات ألا أي وردت ألا أن مفصولة ألا في عشرة مواضع، وذكر الناظم رحمه الله تعالى في منظومته وردت ألا موصولة وردت أن ولا بعدها مفصولة، وكذلك كي لكي مفصولة ألا، فهذا كله سنتعلمه إن شاء الله من خلال هذا النظم المبارك بإذن الله تعالى. والضمير في قوله تعالى لما قال من كل مقطوع وموصول بها، بماذا؟ أي يعود على المصاحف العثمانية، والباء بمعنى في أي فيها، وها في قوله يعني الثانية وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، طبعا قلنا سبقا ذكرتكم أن المفروض أنها تكون مفصولة، يعني تكون مفصولة في الكتابة، يعني تكتب ب وتضع نقطتين وبعدها ها أي بها لا بتاء مبسوطة، لكن قصرها للوزن فلم يمكنه القول بها، لو قال بها لاختل الوزن، فلهذا قال بها، فمن كل مقطوع وموصول بها هذه موصولة طبعا وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، فبها الثانية أي بها أي بتاء مبسوطة أي بتاء مبسوطة. إلى هنا نكون قد أنهينا شرح هذه الأبيات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وفقنا لذلك. 8 أبيات، والمطلوب منكم أن تحفظوا الخمس أبيات الأولى بإذن الله تعالى، إذ واجب عليهم حتى قبل الشروع أولا يعلموا. إلى هنا، والتسميع يكون إن شاء الله بداية الدرس القادم، وموعدنا إن شاء الله كل جمعة يتجدد على الساعة 10 بتوقيت مكة المكرمة بإذن الله تعالى. اسم الكتاب، طيب الشرح أكتبه الآن، الشرح الوجيز على المقدمة. طبعا ستجدون الكتاب يعني إن شاء الله على القناة، شرح الوجيز أنا كتبت الآن على المقدمة الجزرية، أستاذ الدكتور غانم، المؤلف هو غانم دوري. طبعا هنا تنبيه يا إخوة، لأن بالنسبة للشيخ غانم قدوري يوجد الكتاب في كتاب اسمه الشرح الكبير، الشرح الكبير، لكن نحن يعني سوف لن نتسع كما اتسع المؤلف رحمه الله حفظه الله في أو الشارح في كتابه الشرح الكبير، سوف نكتفي فقط بذكر الشرح الوجيز بالكلام من الشرح الوجيز نفسه. لا، الشرح مطلوب فهمه فقط، الكلمات الغامضة وأحكام التجويد فقط، وليست كلمات غامضة يعني كلمات التي تحتاج إلى ذكر مرادفها. يعني مثلا لما قلنا يعني محتم، ما معنى محتم؟ يعني ليلفظ، يعني فقط. محرري، ما معنى التحرير؟ فقط. ما المقصود بالهاء الأولى مثلا من كل مقطوع ومصل بها؟ ما المقصود بها هنا؟ والمقصود بالهاء الثانية وتأويلها لم تكن تكتب بها. نعم نعم، سيرة ابن الجزري تدخل في الاختبار بإذن الله تعالى، اختبار يكون تحفة أم الجزرية أم معا. لا، التحفة انتهينا منها الآن، لأن كل كلامنا على الجزرية، الاختبار في الجزرية والشرح في الجزرية، وإن شاء الله الإجازة في الجزرية لمن حضر معنا. طبعا الشروط معروفة الثلاثة، الحضور والانضباط، وثانيا اجتياز الاختبار، وثالثا تسميع المتن في جلسة واحدة. هذه ثلاث شروط معروفة.